والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول ما إذا وقع الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي، وقلنا أن ذلك يتحقق تارة بتوجه الاضطرار إلى طرف معين من طرفي العلم الإجمالي، وتارة أخرى بتوجه الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي على الإجمال، بحيث أنه يمكنه دفع هذا الاضطرار بأي طرف شاء من أطراف هذا العلم الإجمالي. كان الكلام في هذا القسم الثاني، يعني في صورة ما إذا كان يمكن دفع الاضطرار بأي طرف من أطراف العلم الإجمالي. ذكرنا وجها من قبل صاحب الكفاية أو دفاعا عنه، أو أنه هو ذاكر هذا الوجه للبرهنة على أن العلم الإجمالي في مثل هذه الحالة يسقط عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية ولحرمة المخالفة القطعية معا، يعني يمكنه أن يجري البراءة في الطرف الآخر أيضا، يرتكب أحد الطرفين لأجل الاضطرار، والطرف الآخر أيضا يجري فيه البراءة ويرتكبه أيضا. والبرهان كان عبارة عن أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية بناء على القول بالعلية، أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ولا شك في أن وجوب الموافقة القطعية يسقط في حالة الاضطرار إلى أحد الطرفين، وهذا يعني أن المعلول لا يتحقق. وبما أنه لا يمكن التفكيك بين العلة والمعلول، فهذا يعني أنه إذن نستكشف أنه لا علم إجمالي. وما معنى كيف أنه زال العلم الإجمالي؟ بزوال أصل التكليف. إذن يقول بأنه نستكشف أن في حالة الاضطرار، عليكم السلام، أن في حالة الاضطرار إلى أحد الطرفين التكليف المعلوم بالإجمال يسقط من أساسه، ولهذا فلا علم إجمالي، فلا يحصل وجوب الموافقة القطعية حتى لا يستلزم التفكيك بين العلة والمعلول. وإلا لو قلنا بأن التكليف لا زال موجود، إذن فالعلم الإجمالي لا زال موجود، إذن فكيف يمكن أن يكون العلم الإجمالي موجودا ووجوب الموافقة القطعية زائدا بعد البناء على أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية؟ فلكي لا يستلزم التفكيك بين العلة والمعلول، لا بد وأن نلتزم بأنه ما دام أن المعلول لم يتحقق هنا، ما يعني أنه لم يتم وجوب الموافقة القطعية، إذن علم إجمالي ماكو. وما معنى أنه علم إجمالي ماكو؟ يعني أنه تكليف ماكو حتى نعلم به إجمالا. وعليه فإذا ثبت بهذا البيان أن التكليف ساقط، إذن لا وجه حتى للموافقة الاحتمالية، يعني لا وجه لحرمة المخالفة القطعية، حتى التنجيز لحرمة المخالفة القطعية يسقط. يبقى مجرد احتمال، هو مجرد احتمال في الطرف الآخر، مجرد الاحتمال يمكن دفعه بالأصول المؤمنة، بالترخيص، بالأصول المرخصة، بالأصول المؤمنة، بالبراءة. إذن فهذا العلم الإجمالي هنا يسقط نهائيا، وبالتالي كما أن وجوب الموافقة القطعية يسقط، حرمة المخالفة القطعية أيضا تسقط، وبالتالي يمكن إجراء البراءة في الطرف الآخر. هذا البيان الذي ذكرناه لانتفاء منجزية العلم الإجمالي هنا حتى عن حرمة المخالفة القطعية، حتى عن حرمة المخالفة القطعية. السيد الشيخ رضوان الله عليه اعترض على ذلك باعتراضين سابقين، والآن نريد أن نذكر الاعتراض الثالث. خلاصة الاعتراضين السابقين كان أولا أننا لا نؤمن بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية حتى يتسلسل البيان إلى هذه النهاية، وثانيا اعترض عليه أنه بل من يؤمن بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إنما يقصد بذلك أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز في مقابل معذرية الاحتمال، لا في مقابل معذرية الاضطرار، في مقابل كون الاحتمال مجرى للبراءة، وأن يكون هذا الاحتمال معذرا، في مقابل معذرية الاحتمال، معذرية الشك، في مقابل معذرية الشك، قال هؤلاء بأن هذا الشك لا يعذر لأجل أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. كون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز إنما يقصد به في مقابل معذرية الشك، أما إذا جاء سبب آخر للتعذير كالاضطرار فهذا لا ينافي القول بعلية العلم الإجمالي للتنجيز عند القائلين بالعلية، لأنهم لا يقصدون بالعلية أن العلم الإجمالي يمنع عن كل معذر، سواء كان المعذر هو الشك أو كان المعذر هو الاضطرار، لا يقصدون بعلية العلم الإجمالي هذا المعنى، بل إنما يقصدون بعلية العلم الإجمالي أنه علة للتنجيز في مقابل معذرية الشك فحسب، لا في مقابل باقي المعذريات. إذن فهذا لا ينافي أن يكون الاضطرار بل يرفع منجزية العلم الإجمالي رغم نظرية القول بالعلية، لكن إذا جاء الاضطرار يرفع منجزية العلم الإجمالي بحدوده، يرفع المنجزية بحدود وجوب الموافقة القطعية، ولا داعي للبناء على أن التكليف سقط حتى ينتهي إلى زوال حرمة المخالفة القطعية. أيضا نقول بأن الاضطرار إلى أحد الطرفين لا إلى كلا الطرفين، إذن فبمقدار أحد الطرفين يجوز الارتكاب وتبقى العلية ثابتة بلحاظ الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر ليس فيه اضطرار، بعد أن دفع الاضطرار بطرف واحد الطرف الآخر ليس فيه معذر إلا الشك، وفي مقابل الشك العلم الإجمالي منجز في مقابل الشك، ويكفي لدفع الاضطرار أن يرتكب طرفا واحدا فحسب وينتهي الأمر، ولا يؤدي إلى القول بسقوط التكليف، بسقوط أصل التكليف حتى يؤدي إلى جواز المخالفة القطعية. هذا هو الاعتراض الثاني الذي درسناه أيضا في الدرس الماضي. الاعتراض الثالث الذي الآن نريد أن نوضحه هو أننا لو سلمنا بجميع المقدمات الثلاث، وهي أولا أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وثانيا أن وجوب الموافقة القطعية قد سقط بالاضطرار، وثالثا أنه إذا سقط المعلول سقطت العلة، إذن فالعلم الإجمالي يسقط لو سلمنا بكل هذه المقدمات الثلاث. مع ذلك نقول بأنه سقوط المعلول إنما يدل دلالة التزامية على سقوط العلة بقدر ما يستدعيه سقوط المعلول لا أكثر. توضيح ذلك أنه غاية ما لاحظنا في حالة الاضطرار إلى أحد الطرفين أنه لا يجب عليه الاحتياط في كلا الطرفين، لا يجب عليه ترك كلا الإناءين لأنه مضطر وعطشان وعلى شرف الهلاك مضطر إلى شرب أحدهما، إذن فلا يجب عليه الموافقة القطعية، يعني لا يجب عليه أن يترك كلا المائين. إذن نستكشف من خلال ذلك أنه لا يوجد لدينا تكليف يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية. التكليف الذي يؤدي العلم الإجمالي به إلى وجوب الموافقة القطعية ساقط. أما لو استطعنا أن نحتفظ بتكليف لا يؤدي العلم الإجمالي به إلى وجوب الموافقة القطعية، وذلك بالتصرف في إطلاق ذلك التكليف لا بإسقاط ذلك التكليف نهائيا، بل لو استطعنا أن نتصرف في إطلاق ذلك التكليف بنحو لا يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية لكفى لدفع محذور التفكيك بين العلة والمعلول. وهذا ممكن، يمكن تصوير رفع اليد عن إطلاق ذلك التكليف بنحو لا يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية، وفي نفس الوقت هذا التكليف لا يسقط نهائيا حتى يؤدي إلى جواز ارتكاب حتى الطرف الآخر، لا يؤدي إلى ذلك. كيف؟ وذلك بأن نقول بأنه الدليل الذي دل على حرمة شرب ماء النجس، هذا الدليل بإطلاقه يشمل أن هذا الماء نجس سواء ارتكبت الطرف الآخر أو لم ترتكب، سواء دفعت اضطرارك بطرف آخر أو لم تدفع اضطرارك بطرف آخر. النجس إطلاق الدليل يقول أن كل متنجس يحرم شربه، هذا هو إطلاق الدليل. لأجل دفع محذور التفكيك بين العلة والمعلول نستطيع أن نرفع اليد عن إطلاق هذا الدليل بمقدار أن نقول أنه إذا صادف دفع اضطراره، إذا صادف لأجل دفع الاضطرار صادف اختياره على من؟ على الفرد النجس. متى ما وقع اختياره صدفة، إذا وقع اختياره صدفة لأجل دفع الاضطرار، وقع اختياره صدفة على الفرد النجس الواقعي يسقط التكليف عليه السلام. إذا وقع اختياره صدفة على الفرد المتنجس المعلوم عند الله، إذا صادف اختياره ذلك التكليف ساقط. أما إذا وقع ارتكب كلا الإناءين، شرب إذا أراد أن يشرب كلا الإناءين فلا يسقط التكليف، وإذا صادف اختياره على الفرد الذي ليس حراما ليس نجسا في الواقع، فالفرد الآخر الذي هو النجس الواقعي لا تسقط حرمته، فنحن نرفع اليد عن إطلاق دليل الحرمة في حالة خاصة فقط لا في جميع الحالات. نرفع اليد عن إطلاق دليل حرمة شرب النجس فقط في حالة ما إذا وقع اختياره صدفة لأجل دفع الاضطرار، وقع اختياره صدفة على ذاك النجس الواقعي، ففي هذه الحالة الحرمة تسقط. أما في حالة ما إذا وقع اختياره عليهما معا، لو أنه خالفهما ارتكب مخالفة كلا الطرفين معا فالتكليف لا يسقط، أو إذا وقع اختياره صدفة على الطرف الذي ليس هو النجس الواقعي فحرمة النجاسة في الطرف الآخر لا يسقط. إذن هذا معناه أنه لو أن هذا المكلف ارتكب أحد الطرفين فقط لأجل دفع الاضطرار يبقى الطرف الأول منجزا لاحتمال أن يكون هو النجس الواقعي الذي لم يسقط، لاحتمال أنه يكون قد اختار الطرف الذي هو ليس نجسا في الواقع، هو لا يعرف أنه هل وقع اختياره على النجس الواقعي أو على الطاهر الواقعي، ربما قد وقع اختياره على ذاك الذي ليس نجسا في الواقع ويكون النجس في الطرف الآخر. فإن كان هذا هو النجس الذي اختاره فقد سقط، وإن كان النجس هو الآخر فلم يسقط. إذن هذا العلم الإجمالي يظل ثابتا بهذا المقدار، يعني أنه يحتمل أن هذا النجس يكون في الطرف الآخر. فبناء على القول بالعلية مجرد احتمال أن يكون هذا ساقطا لا يسقط منجزية العلم الإجمالي للمخالفة القطعية، لحرمة المخالفة القطعية، إنما يسقط منجزيته لوجوب الموافقة القطعية ولا يسقط منجزيته لحرمة المخالفة القطعية، لأن هذا العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين ما دام أن التكليف لم يسقط نهائيا، وإنما سقط إطلاق التكليف. التكليف لم يسقط نهائيا وإنما سقط إطلاق التكليف، فلا زال العلم الإجمالي بأصل التكليف موجود وإن سقط إطلاقه، لكن العلم الإجمالي بأصل التكليف لا زال موجودا. والعلم الإجمالي بأصل التكليف قد زال منجزيته لوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأنه إذا اختار أحد الطرفين وكان هو النجس الواقعي لسقط التكليف، فهذا يعني أنه بل يسقط ماذا؟ يسقط وجوب الموافقة القطعية، لكن لا داعي لسقوط حرمة المخالفة القطعية، يعني الطرف الآخر يبقى منجزا. فإذا ارتكب الاثنين معا لدخل ذلك في الحالة التي لم تسقط، يعني العلم الإجمالي يظل باقيا فيما إذا ارتكب الاثنين. دخل ذلك في الحالة التي لم يسقط فيها إطلاق دليل الحرمة، فإذا لا يعقل له أن يرتكب الاثنين، لأنه إذا ارتكب الاثنين دخل ذلك في الحالة التي لم يسقط فيها الإطلاق إطلاق الدليل إطلاق دليل التكليف، فيظل العلم الإجمالي باقيا فينجز. وعليه بهذا يظهر أن بالإمكان التخلص عن مشكلة التفكيك بين العلة والمعلول في حدود والوجوب الموافقة القطعية برفع اليد عن إطلاق الدليل، لا رفع اليد عن كل الدليل كل دليل الحرمة، بل برفع اليد عن إطلاق دليل الحرمة بهذا النحو. وبالتالي يبقى تبقى حالة ارتكاب الطرفين معا، يعني حالة المخالفة القطعية تبقى داخلة في إطلاق الحرمة، وإطلاق الحرمة إنما يسقط في حالة ارتكاب أحدهما فقط، لا في حالة ارتكابهما معا. بهذا المقدار يكفي، إذن لا داعي إلى الالتزام بسقوط التكليف نهائيا حتى ينتهي إلى جواز المخالفة القطعية أيضا. هذا هو الاعتراض الثالث الذي يذكره السيد الشيخ رضوان الله عليه لهذا البيان. لاحظوا العبارة. ثالثا، لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث، يعني أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، وأن المعلول قد سقط، وأنه لا يمكن التفكيك بين العلة والمعلول، إذن التكليف يسقط. هذه الفقرات الثلاث لو سلمنا بها جميعا، فهي إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية له. لا بد وأن نتصرف التكليف بهذا المقدار بالقدر الذي لا يؤدي إلى التفكيك بين العلة والمعلول، نتصرف في التكليف بالقدر الذي لا يؤدي إلى بل إلى التجويز في ترك المخالفة في ترك الموافقة القطعية، يعني بحيث يؤدي إلى التفكيك بين العلة والمعلول، بل إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية، لأنه إن صار هذا الترخيص لأجل دفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية لاستلزم التفكيك بين العلة والمعلول، فلا بد وأن نتصرف في التكليف بمقدار يدفع هذا المحذور، وذلك يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف لحالة واحدة، وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر، يعني في حالة ما إذا وقع اختياره على الطعام المحرم وحده ولم يرتكب الطرف الآخر، في هذه الحالة التكليف يسقط. أما في حالة ما إذا يرتكب كلا الطرفين فالتكليف غير ساقطين. وذلك يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف لحالة واحدة، وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده، يعني من دون الطرف الآخر، بحيث لا يرتكب الطرف الآخر، يرتكب فقط طرف واحد ويصادف أن يكون هو المحرم الواقعي، وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر، مع ثبوته في حالة تناول كلا الطعامين معا، يعني مع ثبوت التكليف في حالة تناول كلا الطعامين معا. فمع هذا الافتراض، إذا تناول المكلف المضطر العالم بالإجمال أحد الطعامين فقط، إذا ارتكب أحد الطعامين فقط لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق، هذا لم يؤدي إلى مخالفة احتمالية باعتبار أن هذا الطرف إن كان حراما فقد جاز بالاضطرار، فيما إذا ارتكبه وحده لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق، وإذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية، وذلك باعتبار أن هذه الحالة حالة ارتكابهما معا هي الحالة التي لم يسقط فيها التكليف، فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا يجوز. إذن تبقى المخالفة القطعية محرمتان، إذن فلا تسقط منجزية العلم الإجمالي للمخالفة القطعية، إنما تسقط منجزيته لوجوب الموافقة القطعية، ولا تسقط منجزيته لحرمة المخالفة القطعية. انحلال العلم الإجمالي بالتفصيل. المورد الثالث من موارد تطبيق انحلال تطبيق منجزية العلم الإجمالي لكي نرى بأن العلم الإجمالي هل ينضبط أو لا ينضبط، وقع الكلام في سقوط منجزية العلم الإجمالي فيها، هو حالة الانحلال الحقيقي، الانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي انحلالا حقيقيا، وليس المراد هنا التمسك بأن البراءة تجري في أحد الطرفين ولا تجري في الطرف الآخر، إذن لا يقع تعارض، إذن تزول منجزية الوجوه الموافقة القطعية. لا نريد أن نتمسك بسقوط المنجزية بسبب عدم التعارض، بل نريد أن نتمسك بسقوط المنجزية بسبب سقوط أصل العلم الإجمالي، بسبب زوال العلم الإجمالي حقيقة، وذلك باختلال الركن الثاني، وهو عدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد. إذ متى ما سرى العلم من الجامع إلى الفرد فالعلم الإجمالي يزول، بقطع النظر عن مسألة التعارض أو عدم التعارض في البراءات، أصل العلم الإجمالي يزول، وإذا زال العلم الإجمالي فعندئذ يجوز إجراء البراءة في الطرف المشكوك، في الطرف، لأن الشك يظل شكا بدويا فيتجب البراءة فيه لعدم وجود علم إجمالي أصلا. وتوضيح ذلك أنه في موارد تعلق علم تفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي نجد أنه في بعض الحالات العلم الإجمالي ينحل انحلالا حقيقيا، وفي بعض الحالات لا ينحل انحلالا حقيقيا، وإن كان رغم عدم انحلاله سوف تجري البراءة في الطرف الآخر لعدم المعارض، وذلك لاختلال الركن الثالث الذي سيأتي البحث عنه أيضا إن شاء الله. إذن فنحن هنا عندما نوضح أن تعلق العلم التفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي تارة يحل العلم الإجمالي وتارة لا يحل، ليس هذا يعني أنه في الحالة التي لا ينحل العلم الإجمالي يظل الطرف الآخر منجزا، لا، الطرف الآخر يسقط عن التنجيز، لكن رغم أن العلم الإجمالي موجود، يعني الآن نحن نريد أن نبحث في حدود الانحلال الحقيقي، الانحلال الحقيقي يحصل أو لا يحصل، نقول أن الانحلال الحقيقي في بعض الحالات يحصل وفي بعض الحالات لا يحصل، نريد أن نوضح الحالة التي يحصل فيها الانحلال الحقيقي والحالة التي لا يحصل فيها الانحلال الحقيقي، وإن كان في الحالة الثانية، يعني في حالة ما إذا لم ينحل انحلالا حقيقيا سينحل انحلالا حكميا بسبب أن البراءة تجري في أحد الطرفين ولا تجري في الطرف الآخر، وذلك يسمى بالانحلال الحكمي. إذن فهنا عندما نفصل بين الحالات فنقول أنه في بعض الحالات ينحل العلم الإجمالي يعني فيما إذا تعلق العلم التفصيلي ببعض أطراف العلم الإجمالي، فهذا لا يحل العلم الإجمالي دائما، بل في بعض الحالات يحله وفي بعض الحالات لا يحله، لا يحله نقصد انحلالا حقيقيا، وإلا انحلالا حكميا يحصل كما سيأتي إن شاء الله في محله. إذن فلننظر من هالزاوية، من زاوية أن العلم التفصيلي عندما يتعلق ببعض أطراف العلم الإجمالي هل يحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا بحيث يزول العلم الإجمالي عن سقع الذهن نهائيا ويندك في العلم التفصيلي، هل يحصل هذا ذلك أو لا يحصل ذلك؟ نقول في بعض الحالات يحصل في بعض الحالات ما يحصل، وذلك باعتبار أن العلم الإجمالي
الذي يتعلق العلم التفصيلي بأحد طرفي على شكلين. تارة يكون هذا العلم الإجمالي ناشئا من سبب خاص ببعض الأطراف دون بعض، نسبة سبب هذا العلم الإجمالي إلى جميع الأطراف ليست على حد سواء، يعني في الواقع ليست على حد سواء، لا في حدود علمي، في حدود علمي لا أعرف أنه في أي من الطرفين، لكن في الواقع سبب هذا العلم الإجمالي ليس على حد سواء بين الطرفين، وذلك لأن كل علم إجمالي يحصل بتكليفين لا بد وأن يحصل هذا العلم الإجمالي بسبب من الأسباب. مثلا أرى بأن الدم سقط ولا أعرف أين سقط، سقوط الدم صار سببا لعلم الإجمالي، أو أن مخبرا أخبرني بأن أحد هذين لاقى النجاسة ولم يعين لذلك، هذا المخبر سبب لي العلم الإجمالي إذا حصل لي العلم بصدقه، فهذا الإخبار سبب لحصول وما أشبه. فلكل علم إجمالي سبب، وهذا السبب نجد أحيانا بأن نسبته إلى الأطراف ليس على حد سواء، بل هو مختص في واقعه بأحد الأطراف وإن كنت أنا لا أشخصه، وربما يكون هذا في غالب العلوم الإجمالية هكذا، لأنه مثلا إذا سقطت قطرة دم متجها إلى إناءين ولم أعرف هل سقطت هذه القطرة في هذا الإناء أو ذاك الإناء، يحصل لي العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين بسبب قطرة الدم، وأنا أعرف بأن هذه القطرة ليست نسبتها إلى الطرفين على حد سواء، لأنها إما سقطت في هذا الإناء أو سقطت في ذاك الإناء، فليست على حد سواء. هذا شكل. والشكل الآخر أن يكون السبب نسبته إلى جميع الأطراف على حد سواء، وهذا مثاله ما إذا حصل العلم الإجمالي بحساب الاحتمالات لا بسبب معين بل بحساب الاحتمالات. حساب الاحتمالات قوى عندي احتمال نجاسة بعض هذه الإناءات إلى درجة بحيث حصل لي اليقين بنجاسة بعضها، لأنه بحساب الاحتمال تقوى الاحتمال إلى أن بلغ حد القاطع حسب الطريقة التي يقوله السيد الشهير رضوان الله عليه من أن الاحتمال الضئيل يذوب في النفس الذي مضى شرحه كرارا أو بأي طريقة أخرى، المهم أنه بحساب الاحتمال حصل لي اليقين بنجاسة بعض هذه الأواني. كيف؟ مثاله أنه لو افترضنا أن هذه الأواني كانت في معرض يد الكافر أو في معرض يد الكلب أجلكم الله، فهذا ما أعرف في ذكر كلمة كلب قلت أجلكم الله، لكن في ذكر كلمة كافر ليش ما قلت أجلكم الله، في حين أن الكافر بلي أتعس من الكلب، على كل حال في كليهما أجلكم الله بلي وعلى كل حال عندئذ إذا كانت الأواني مجموعة أواني كانت في معرض ملاقات الكلبي أو الكافر أجلكم الله، بنحو إن نحن نعرف بأن هذه الأواني أفرض مثلا عدة أواني، ما نريد نجعل العلم الإجمالي غير محصور من حيث عدد الأواني، عدد الأواني محصورة 15، لكن هذه الأواني مدة طويلة كانت في معرض يد نجس العين، فمن البعيد بحساب الاحتمال من البعيد جدا أن تمضي مدة ولا يتحقق ملاقات ولا تتحقق ملاقات برطوبة بين يد نجس العين وبين بعض هذه الأواني على أقل تقدير. ربما يقال بأنه في جملة من هذه الأواني إذا حصل الملاقات حصل الملاقات بدون رطوبة، لكن بعد مضي مدة من الزمان بالتدريج يتقوى الظن إلى أن يبلغ حد اليقين بأنه قد حصل الملاقات مع رطوبة بين هذا الكالب أو الكافر وبين بعض هذه الأواني على أقل تقدير، وبالتالي يحصل اليقين بنجاسة بعض هذه الأواني. هذا علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي ما هو سببه؟ لم أرى الملاقات حتى أشك بأن هذا الملاقات هل حصل لهذا أو لذاك، مثل قطرة الدم. لا، لم أشاهد الملاقات حتى يكون الملاقات معينا في نفسه ولكن أنا لا أعرف ذلك، لا، وإنما حصل لهذا العلم الإجمالي بسبب حساب الاحتمالات، بسبب استبعاد أن تكون هذه الأواني في معرض يد هذا النجس العين ولا يحصل الملاقات. هذا الاستبعاد نسبته إلى جميع الأطراف على حد سواء، هذا الاستبعاد نسبته إلى جميع هذه الأواني على حد سواء، فلا يوجد هناك سبب خاص لهذا العلم الإجمالي بل يختص ببعض الأطراف وأنا لا أشخص ذلك، لا، وإنما سبب علمي الإجمالي نسبته إلى جميع الأطراف على حد سواء، وهو الاستبعاد الحاصل بحساب الاحتمالات. الاستبعاد الحاصل بحساب الاحتمالات يقول لي بأنه بل كل يوم يمضي على هذه المدة يقوى احتمال بقاء هذه الأواني كلها طاهرة، يقوى استبعاد ذلك، يقوى استبعاد بقاء هذه الأواني كلها طاهرة إلى أن يحصل اليقين بأن هذه الأواني لم تبقى طاهرة جميعا. أما يوم العجه تنجس من يعرف؟ فهذا العلم الإجمالي في الحقيقة منصب على من؟ منصب على عدم بقاء هذه الأواني كلها طاهرة لاستبعاد ذلك، من المستبعد أن تبقى هذه الأواني كلها طاهرة. هذا نسبته إلى كل الأواني على حد سواء. إذن ما منها قد تنجس؟ لا أعرف ما منها قد تنجس. هذه هي الحالة الثانية. يقول السيد شيرمان الله عليه أنه في الحالة الأولى، يعني في حالة ما إذا كان السبب سبب العلم الإجمالي نسبته إلى الأطراف ليست على حد سواء، مثل وقوع قطرة الدم، إذا كان العلم الإجمالي بهذا النحو في الحالة الأولى لا ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي إلا إذا علمت بأن سبب علمي التفصيلي هو عين سبب علمي الإجمالي، يعني إذا وجدت نفس قطرة الدم السابقة، إذا وجدت نفس قطرة الدم السابقة علمت بأنها هي وقعت في هذا الإناء، انحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. وإلا لو حصل العلم التفصيلي بسبب آخر أو شككت أن علمي التفصيلي بنفس ذلك السبب أو بسبب آخر لا ينحل العلم الإجمالي، وذلك باعتبار أنه من المحتمل أن يكون هذا المعلوم بالعلم التفصيلي غير المعلوم بالعلم الإجمالي، من المحتمل أن يكون هذا غير ذلك، إما أعلم بأنه غيره أو أحتمل أنه غيره، يكفي الاحتمال أيضا أنه غيره، هذا يكفي لعدم انحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، انحلال حقيقي ما يحصل، لأنه لازلت أقول أشير إلى ذاك الذي تنجس بقطرة دم التي لاحظتها سابقا، أقول أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين بتلك القطرة الدم السابقة، أما الآن علمي التفصيلي الذي حصل الآن ربما يكون غير ذلك. فهذا العلم غير ذاك العلم. لا يندك العلم الإجمالي في العلم التفصيلي في ذهن هذا العالم، يبقى في ذهن هذا العالم علمان، علم إجمالي وعلم تفصيلي، يبقى في ذهنه علمان. فلا يندك العلم الإجمالي في العلم التفصيلي ما دام أن العلم الإجمالي ذو سبب نسبته إلى إلى الأطراف ليس على حد سواء، والعلم التفصيلي خب نسبة قد حصل إلى طرف، فإذا عرف بأن هذا بنفس ذاك السبب انحل. أما إذا لم يعرف أنه بنفس ذاك السبب، إما بمعرفة أنه بسبب آخر أو بالشرك، فلا ينحل. هذا في الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية، الوقت هم انتهى، في الحالة الثانية يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن العلم الإجمالي ينحل قطعا، باعتبار أن السبب سبب العلم الإجمالي على حد سواء بالنسبة إلى الأطراف. فعندما عندما يحصل علم تفصيلي بأحد الطرفين، ذاك العلم الإجمالي يندك فيه، يندك فيه باعتبار أنه ينطبق على هذا، ينطبق على هذا قطعا، لأنه سببه لم يكن مختصا بأحد الطرفين دون الطرف الآخر. فأي علم تفصيلي يحصل بأحد الطرفين يوجب زوال ذلك العلم الإجمالي. يكفي، والحمد لله رب العالمين.